الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال حينما قرأ الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، علق عليها فسرها: هم الأئمة عليهم السلام. من هم الصادقون في هذه الآية؟ الآية تأمرنا أن نكون مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الصادقون في بيان إمامنا الرضا عليه السلام هم أئمة الهدى عليهم السلام. نحن مع أهل البيت عليهم السلام لنا قصة قديمة أقدم من مجيئنا إلى الدنيا. أرواحنا منذ أن برأها الله تبارك وتعالى في تلك العوالم قبل نزولها إلى عالم الدنيا كانت مرتبطة بأهل البيت عليهم السلام بنحو من أنحاء الارتباط تذكره الروايات بالتفصيل، روايات الطينة وأمثال ذلك. المهم أن علاقتنا وعلقتنا بأهل البيت عليهم السلام علقة روحية قديمة جدا، نحبهم وننجذب إليهم وندور في رحاهم، دائما نحاول أن نقترب إليهم ولا نفترق عنهم في كل الأصعدة. أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين العلاقة بهم ليست فقط علاقة روحية بحيث يكون الإنسان مكلفا بحبهم ومتحررا من سلوكهم خطأها. أكو بعض الأمور أشير إليها بسرعة يعني حتى نلتفت. هناك من يدعي أنه يحب أهل البيت عليهم السلام إلا أنه لا يطالب نفسه بسلوك أهل البيت، أنه هو عاشق لهم محب لهم إلا أنه لا يرى نفسه ملزما بما التزم به أهل البيت عليهم السلام من صدق وأمانة وسلوك واستقامة، يشوف نفسه متحرر من ذلك، بس مع ذلك يقول أنا معهم وأحبهم. هذه الطريقة روج لها بعض الطوائف المنسوبين أو الذين ينتسبون إلى الإسلام ليخففوا عن أنفسهم عبء المعصية وعبء الذنوب. قالوا نحن نحب الله، نحب أهل البيت، إلا أن العمل مو واجب علينا، مو ضروري أن نعمل ونلتزم بما يلتزم به المتدينون بعض طوائف الصوفية وأمثالهم. هذه الطريقة منبوذة ومرفوضة نهائيا. أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين إنما بلغوا ما بلغوا بطاعتهم لله عز وجل. رجل يأتي من الكوفة يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له: يا سيدي، عبد الله ابن أبي يعفور يسلم عليك. ابن أبي يعفور من الرواة الأجلة جدا، الممدوح جدا على لسان الإمام الصادق عليه السلام، ومن الرواة المشاهير عند الشيعة ومن وجهائهم وبالكوفة. فيبعث السلام إلى الإمام الصادق عليه السلام. إمامنا الصادق عليه السلام يقول للرجل: أبلغ عبد الله بن أبي يعفور عني السلام وقل له هذا، اسمع هذه، وقل له: ما بلغ به علي بن أبي طالب فالزمه، ما بلغ به علي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله فالزمه، إنما بلغ علي ما بلغ عند رسول الله بالصدق وأداء الأمانة. الوصية هذه يقول له شوف شنو هي الصفة، ما هي الصفة، ما هي الخصال التي التزم بها أمير المؤمنين عليه السلام فأصبح عليا، هذا الذي نسمع به ونرى آثاره، أصبح عليا وفي تلك المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح وصيا للنبي. ثم يقول له خاف تتحير، خاف ما تدري، أنا أقول لك شنو هي: إنما بلغ علي ما بلغ بالصدق وأداء الأمانة. إذا كان أهل البيت عليهم السلام إنما يبلغون ما يبلغون من منازل بالتزامهم بالصدق والتزامهم بالأمانة، هل يمكن أن يقبل غير ذلك من غيرهم؟ هل يمكن أن يقبل من تابعهم ومدعي حبهم أني أنا أحب أهل البيت لكني الصدق مو كل شوية، الأمانة صعبة علي؟ لا يقبل ذلك. لابد أن يلتزم الإنسان إذا كان محبا حقيقيا ملتزما بالعلقة الروحية وأيضا القدوة السلوكية، أن يكون قدوتي هذا قدوتي، هذا مثالي في حياتي، في صدقي، في أمانتي، في استقامتي، في جميع التزاماتي أمامي المعصوم صلوات الله عليه، هو الذي يرشدني إلى كل ذلك. هذه العلاقة بأهل البيت عليهم السلام إذن إذا كانت صحيحة وكانت مبنية على الأدلة والبراهين القرآنية والروائية التي هي كثيرة جدا ولله الحمد، مذهبنا ولاءنا لأهل البيت، التزامنا بأهل البيت عليهم السلام التزام مبني على الأدلة والبراهين لا فقط على الهوى وعلى المزاج. ما عندنا احنا مزاج بالدين ابدا، الدين ما إلى محل اصلا، وليس لا يوجد للمزاج في الدين محل، بل يوجد للبرهان ويوجد للأدلة ويوجد لما نعلم للعلم لا للظنون والأوهام. ولله الحمد مذهبنا مبني على ارتباط الناس بهذه الصفوة التي اصطفاها الله عز وجل، ودليلنا على ذلك خذ إليك ما شاء الله. يكفيك أن العلامة الحلي رحمة الله عليه ألف كتابا واحدا من كتبه المباركة الكثيرة، كتاب واحد اسمه كتاب الألفين في الأدلة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، 2000 دليل من الأدلة القرآنية والروائية والعقلية. إذن مذهبنا، ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام، حبنا لهم، تبعيتنا لهم مبنية على الأدلة، هذا الأمر واضح. كل هذه العلاقة التاريخية القديمة للشيعة بأهل البيت عليهم السلام في هذا الزمن موجودة، بل متركزة أكثر، تركزت أكثر، لأننا نصل أو الشيعة وصلوا إلى درجة من النضج في العقائد قد لا يكون الأسلاف قد بلغوها. الأسلاف الذين كانوا في زمن، خلنا نفترض في زمن الإمام السجاد عليه السلام، لم يبلغهم من آثار أهل البيت عليهم السلام إلا القليل بحسب أجواء التقية. بعد الإمامين الصادقين عليهم السلام انفتحت أبواب العلم للشيعة، فبلغهم ما بلغهم من الروايات، فيها تفصيل الفقه، فيها تفصيل العقائد، فيها تفصيل طرائق الأخلاق والسلوك، كلها انفتحت أمام الشيعة، والشيعة تناولوا ذلك بالدرس والتدريس والتأليف، حتى ورثنا نحن في هذه الطبقة الآن في هذا الزمن، ورثنا كل تلك الآثار والجهود العظيمة. فترى ما عليه الآن الطائفة هذه نضج كبير في العلم، نضج كبير في التجربة، وحاصل كبير من تراث الأولين جزاهم الله عنا خير جزاء المحسنين. الآن في هذه الفترة نحن أمام حقيقة مأسلة عظيمة جدا، أن أهل البيت عليهم السلام الذين ارتبطنا بهم وأحببناهم واتبعناهم وبذلنا الدماء في سبيل الدفاع عنهم، ولازلنا هؤلاء لازالوا موجودين، لم يغيبوا عن الأرض ولم تخلوا الأرض من أحد منهم، موجود بقية أهل البيت عليهم السلام موجود بيننا، ينظر إلينا ويشهد أعمالنا ويحضر مواسمنا ويحضر زياراتنا، وهو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه النعمة التي من الله بها علينا كطائفة، أن إمامنا الذي نستند إليه والكهف الذي نلجأ إليه موجود بين أظهرنا، ولا نحتاج إلى الوصول إليه إلى أن نطرق باب ملك أو وزير، يكفي أن تتوجه إلى القبلة وتسلم عليه وتصلي له ركعتين وتتوسل إلى الله به، يكون هو قد سمعك وأدرك ما تريد تماما. الوصول إلى الأكابر في الدنيا، لكل طائفة أكابر طبعا، لكل طائفة أكابر، كل طائفة دينية أو طائفة قومية أو بلد أو شعب، كل تكتل بشري إلى كبير يرجعون إليه، وإلى شنو؟ كهف يلجؤون إليه في الشدائد في المصاعب، يجعلونه قوة نفسية لهم، هو مستندهم. إحنا ولله الحمد كهفنا سندنا هو حجة الله تبارك وتعالى على الخلق أجمعين موجود بين أظهرنا، لأنهم محجوب عنا بحواجب الدنيا. لا، نعم احنا بس محجوبين عن الرؤية، محجوبين عن رؤيته، لكن هو ليس محجوبا عنا، أي أنه يرانا ولا نراه، يعرف أفعالنا ولا نبصر شخصه الكريم. لكن ورد في بعض الروايات أن الناس تقع أعينهم عليه ولا يعرفونه، كما في بعض الروايات. ولذلك حينما يظهر صلوات الله عليه كثير من الناس يقول أهذا هو؟ أهذا هو المهدي؟ هذا يعني أننا رأيناه سابقا بس ما شخصنا هو إمامنا. وين نشوفه؟ نشوفه بالحرام عند الحسين عليه السلام، في مكة بالأربعين، بالبيادة مثلا، في هذه الأماكن التي يجتمع فيها الشيعة ويتعبدون لله عز وجل ويتقربون إليه. حجة الله الآن موجود بين أظهرنا، الذي هو بقية أهل البيت الذين نحبهم ونفديهم بأرواحنا ونرتبط بهم بكل أنواع الارتباط، من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خذ إليك، إلى أمير المؤمنين، إلى الزهراء البتول، إلى الحسنين عليهما السلام، إلى بقية الأئمة. شنو عندنا عاطفة وشنو عندنا حب وعندنا علاقة بهذه الأسماء الشريفة، بهذه الذوات المقدسة؟ هذه الآن كلها ينبغي أن تتركز وين؟ في بقيتهم، لأنه يمثلهم، لأنه وارثهم، وارثهم في كل شيء، في كل فضيلة، وفي كل مكرمة، وفي كل خصلة، وفي كل علم، هو وارثهم، وارث هذه الصفوة. وقد جعله الله تبارك وتعالى نعمة لنا، لكن ينبغي أن نلتفت فقط، إحنا عندنا مشكلة، مو أن النعمة غير موجودة، أننا غافلون عن النعمة، هذه مشكلة كبيرة. طبعا مو فقط في هذه النعمة، في كثير من النعم يعيشها الإنسان ويستمتع بها الإنسان، إلا أنه غير ملتفت لها. وعدم التفات الإنسان إلى النعمة سبب للتقصير في شكرها، والتقصير في شكر النعمة يؤدي والعياذ بالله إلى فقد النعمة. نعمة وجود إمامنا بين أظهرنا دائما ويانا، نعمة أنه يطلع علينا في كل صغيرة وكبيرة، هذه النعمة ينبغي أن نعرفها ونقدرها ونتعامل معها بشكل واقعي. شنو يعني بشكل واقعي؟ تعلمون الآية الكريمة التي نزلت وفسرها الأئمة عليهم السلام بتفسير واضح، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله يرى عملنا، واضح، هو المطلع على كل شيء. رسوله يطلع على أعمالنا أيضا، ورد في الروايات أن المسألة لا تخص جيل النبي صلى الله عليه وآله، بل هي شاملة لكل الأجيال، كل جيل من البشر النبي صلى الله عليه وآله في مقامه الأعلى ينظر إلى رعيته من المسلمين، ينظر ماذا يفعل هؤلاء، يطلعه الله عز وجل على أفعال الخلائق، كما ورد في الرواية يضرب له عمود من نور ينظر فيه إلى أعمال الخلائق، هذا النبي. والمؤمنون، من هؤلاء المؤمنون الذين يرون أعمالنا؟ في الروايات الشريفة المعتبرة أنهم الأئمة الأطهار عليهم السلام، كل إمام زمان هو مسؤول عن المؤمنين في ذلك الزمان وشاهد عليهم، ولا يمكن أن يكون مسؤولا عن أعمالهم وشاهدا عليهم إلا أن يكون عارفا بتفاصيل حياتهم وتفاصيل ما يأتون به. إمامنا في هذه الأيام من هذه الجهة نقول نعمة، أنه مطلع على جميع تفاصيل حياتنا، فما يلحقنا من ضيق ومن مشاكل ومن أزمات ومن حزن ومن خوف وغير ذلك من مشاكل، هو مطلع على ذلك تماما، ولا ينتظر منك طبعا، لا ينتظر أن الناس تدعو، هو يدعو لنا، هو يدعو على كل حال، يدعو لشيعته، ولولا دعاؤه لاصطلمتنا البلية كما في الرواية. لكن نقول ألا ينبغي لنا كعقلاء، ألا ينبغي لنا كأصحاب شعور، أن نعرف هذه النعمة ونتعامل معها بواقعية. نعم، إذا علمت أن الإمام يشهد أعمالك ويرقبك في كل صغيرة وكبيرة، والله عز وجل فتح عين الإمام على جميع تفاصيل حياة الخلق، ما الذي يترتب على ذلك علينا؟ أولا يعني كيف نتعامل واقعيا مع هذه النعمة؟ أولا أن نكون مقيدين في أعمالنا، مهذبين في تصرفاتنا، لأن الإنسان إذا علم أن هناك من يرقبه وينظر إليه ويسمع كلامه ويعرف كل صغيرة وكبيرة تصدر منه، هل يعقل أنه ينفلت في تصرفاته؟ حتى إذا كان وحده، حتى إذا كان وحيدا لا يراه أحد من الناس، لكن يشعر أنه أكو عين من الله عز وجل رقيب عليه، عين الله واحدة، عين النبي ثانية، عين الحجة عليه في هذا الزمان ثالثة، ترقبه وترقب أعماله، هذا يؤدي إلى التهذيب، هذا مؤدى التقوى والتهذيب في التصرفات. يعني أكثر التهذيب في الواقع قضية أوسع من التقوى، التقوى ترك المعاصي المخالفات، التهذيب أكثر من ذلك أرفع، أن يترك ما لا يليق، حلال هو شيء حلال ما يخالف، لكن لا يليق به، لا يليق بمؤمن، هذا هم يتركه، ترك ما يخالف المروءة، ما لا يليق بشأن الإنسان المؤمن نسميه تهذيب عالي. هذا هذه أول آثار التعامل الواقعي مع وجود الإمام بقية الله صلوات الله وسلامه عليه، أن تكون واقعي، أن تعرف أنه هو مطلع عليك وتحسب حسابه في عملك وفي كلامك، تحسب حساب الإمام أنه يسمعك، شقد يأثر هذا في سلوكنا، شقد يأثر في استقامتنا، هذا رقم واحد. الأمر الثاني أن تربط حياتك كلها بهذا المحور الإلهي الذي جعله الله عز وجل سببا لكل نعمة تأتي إليك. عندنا احنا وارد وثابت أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار هم واسطة كل نعمة من الله إلى الخلق، كل نعمة تصدر من الله إلى خلقه إنما تمر بهم، ببركتهم رزق الورى، بيمنهم رزق الورى، ومطرت السماء وأنبتت الأشجار وغير ذلك. إذا علمت ذلك اعلم أن كل ما عندك من خير وبركة وصحة وعقل وقابليات وغير ذلك، هذا كل من فضلهم، ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. هذا من معاني هذه الكلمة، أن تشكر المخلوق الذي هو واسطة بينك وبين الله في النعمة، والله عز وجل لا يقبل شكر عبد من عبيده لا يشكر الواسطة. روايات مؤكدة عندنا أنه من لم يشكر الواسطة، يعني إذا جنابك أخذت خير، صدقة، مساعدة، ساعدت بها مؤمنا، المؤمن أخذها من عندك ورفع رأسه إلى السماء وقال شكرا لله، وما قال لك شكرا، الله عز وجل يقول له لم تشكرني، ما شكرت. ليش؟ لأنك لم تشكر الواسطة التي حملها إليك، هذا مؤكد. كيف إذا كانت الواسطة هي الأولى، الواسطة الأولى في كل النعم، لا في واحدة واثنين وثلاث، في كل النعم هم الواسطة. الإمام صلوات الله عليه هو الذي جعله الله عز وجل ممرا للنعم إلى خلقه وإلينا. إذا كان كذلك فشقد احنا نكون نرتبط ارتباط العبد الضعيف المحتاج الخاضع بمصدر نعمته. ستشوف الدنيا الناس أكو، شوف أكو رؤساء وكبراء وأغنياء وتجار، تشوف اللي حولهم مرتبطين بهم ارتباط جدا وثيق، لأن كل نعمته منه، كل عيشته منه، يسموه فلان صنيعة فلان. عبيدة مثلا، عبيدة ما يقدر هذا العبد يطلع من حما سيده، لأنه سيده موفي مكفي، يعني مغطي كل حاجاته وما يخلي يحتاج أحد، فهذا العبد يشعر بأنه ما عنده مأوى آخر، وين يروح؟ لابد يبقى في هذه المساحة اللي بيها رعاية وبيها عطاء وبيها حماية. احنا الآن إذا نريد نفكر شوية نروح بعيد والعياذ بالله، واحد من عندنا يفكر يروح بعيد شوية عن أهل البيت عليهم السلام، بدل ما يرتبط بأفكارهم ويأخذ سلوكهم وطريقهم، يقول شوية خلي أن أصير منفتح، خلي أنفتح شوية على الدنيا، أروح أقرأ فلان فلسفة، فلان فكر، فلان قضية، فلان هيك قال، فلان مستشرق هكذا رأيه، خلي أجرب تلك الطرق، يوغا ما أدري شنو من هالسوالف هذه، خلي أجرب. إذا فعلت ذلك هذا كمن يجرب حظه خارج نطاق المحمية التي هو يعيش فيها أصلا، يعني هي محمية، هو ظل، ظل الإمام صلوات الله عليه، اللي يطلع منه يخسر، اللي يريد يطلع منه يخسر، لأنه سيفقد كل نعمة، كل شيء يأتيه من الله عز وجل من عافية، من أمان، من استقرار، من فكر، من ذكاء، من إلى آخره، كل ذلك إنما يأتيه بواسطة هذا الوجود المقدس المبارك. فإذا يفكر الإنسان أن يتنكر لهذه النعمة يخسر، بمقدار ابتعاده أيضا يخسر، كلما ابتعد كلما خسر أكثر وأكثر. إذن الأمر الثاني، إذا علمنا وعرفنا نعمة الارتباط بهم وأنهم مصدر النعمة علينا، تعلقنا بهم في كل الأمور ولا نخرج عن ظلهم ولا نفكر في غيرهم وإنما نرتبط بهم، هذا المعنى تجده في كلماتهم صلوات الله عليهم أجمعين متفرقا. مثلا أمير المؤمنين عليه السلام يقول لكمين، يا كمين لا تأخذ إلا عنا تكن منا، تريد تتعلم، تريد تقرأ، تريد تدرس، تريد تأخذ أفكار، لا تذهب إلى غيرنا، تريد تصير من عندنا خذ عنا فقط، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. تأخذ يعني شنو تأخذ؟ يعني العلم، العلم والمعرفة، خصوصا العلم الديني والمعرفة الدينية. سلمان إنما أصبح منهم أهل البيت، ليش؟ لأنه لم يأخذ من غيرهم، ترك كل ما علمه من المسيحية والأديان الأخرى والكتب التي كان يقرأها قبل الإسلام، تركها وراء ظهره وارتبط بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله، وأصبح على كبر سنه شيخ كبير، سلمان شيخ كبير ما أدري عمره 90 سنة كان، ارتبط بأمير المؤمنين عليه السلام اللي هو عمره بالعشرينات، فأصبح من شيعة علي في تلك الأزمنة. يذكرون المؤرخين، يذكرون أن هناك جملة من الأصحاب عرفوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله بأنهم شيعة علي، يأشرون عليهم ذولا شيعة علي، سلمان، حذيفة، أبو ذر، عمار، مقداد، معدودين عرفوا بأنهم شيعة علي. تعال إلى سلمان، شنو أصبح من شيعة علي وأصبح منهم أهل البيت؟ لأنه ترك كل ما سواهم وراء ظهره وأخذ منهم ومنهم فقط، حتى بلغ في المنزلة إلى ما يذكره بعض علمائنا أنه تالي تلو المعصوم سلمان. يعني إذا أكو درجة بعد المعصوم مباشرة لبشر عادي هي لسلمان. وهكذا في روايات أخرى تؤكد أن الحق الصريح الذي هو بلا شائبة لا يؤخذ إلا منهم صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام يقول لفلان خلي فلان يشرق ويغرب، فلن يجد الحق إلا شيئا خرج من هذا البيت، بيوت أهل البيت التي نزل فيها القرآن ونزل فيها الوحي. هذه نعمة ثانية. الأمر الأخير أن الإمام صلوات الله عليه إنسان كامل، أهل البيت بشر كمل، كمل من كل جهة. يعني شنو أكو عندك صفة فيها كرامة وفضيلة وعلو وشرف هي فيهم في أعلى الدرجات أكملها؟ الارتباط بهم من حيث الحب، من حيث إظهار التقرب إليهم، إظهار الحاجة إليهم، إظهار المسكنة بين أيديهم، هذا كله له جواب، مو بلا جواب. يعني الإمام صلوات الله عليه، إذا كنا نفكر في الوفاء، أنت تعاني من قلة الوفاء من الناس، صحيح قلة الوفاء موجودة في البشر، ويندر أن يجد الإنسان وفيا، يندر. لما تجي للإمام تجد كل الوفاء لأصغر الأشياء، لأبسط الأشياء، الإمام صلوات الله عليه سيجيبك ويجزيك، يجيبك ويجازيك ويجزيك بأفضل مما كنت تتوقع بأضعاف مضاعفة. إذا كنت محتاجا إلى الإمام في قضية ما وتوسلت به إلى الله عز وجل، ستجد أنه هو الذي يكفيك أصلا، يكفيك. الذي أريد أن أؤكده في هذه النقطة الأخيرة، أنك تتعامل مع بشر كامل، بشر لا حاشاهم، لا غدر فيهم ولا سهو فيهم ولا تماهل ولا إهمال ولا ضعف ولا غير ذلك من الصفات السيئة أبدا. بشر كمن، تتعامل مع إنسان كامل، تتوقع منه كل الخير وأكثر من ذلك. فتصور أنت إذا الله عز وجل ينعم عليك بوجود مقدس مثل هذا، نتركه نعوفه لو نتمسك به بكل ما نستطيع من قوة. إذا أنت تحصل أخ عزيز، أخ صديق، تشعر منه بوفاء، تشعر منه بوقفه وياك في الشدائد، هذا ما تعيفه كما بالروايات أنه عليك به، هذا الأخ عليك به. كيف إذا كان هذا الذي حصلت عليه إمامك ومحبوبك وبقية محبوبيك الذين أحببتهم أهل البيت على مدى هذه القرون كلها، هو بقية رسول الله صلى الله عليه وآله وبقية أمير المؤمنين، كيف به إذا كان أعلى الناس وفاء وقدرة، أيضا مو بس وفاء، عد قدرة، يعني مو عاجز مو ضعيف، عد قدرة أن يقف معك. هو أحسن الناس أخلاقا، أرقهم قلبا، أكثرهم عاطفة، الجانب الإنساني به جانب عظيم جدا. هكذا إنسان كيف نتعامل معه؟ اليوم هذا البرنامج الذي يقام في هذا المكان المبارك، أسأل الله أن يطرح فيه البركة والتوفيق للقائمين عليه. البرنامج اليوم هذا الذي شرع اليوم بوجودكم، بارك الله بكم، وكان لكم توفيق البدء به، هو برنامج دعاء الندبة. هذا من البرامج التي توثق العلاقة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه على أساس واقعي، يعني مو بس احنا عاطفة وقاعد نتذكر ونبكي، هذا ممتاز، ينبغي أن يكون، ينبغي أن نبكي على فراقه. نعم، يضج الضاجون لفراقه، يستحق. هذا ارتباط واقعي بالإمام، هذا ارتباط حقيقي وواقعي. لا تتصور أن خارج الجامعة وخارج العلم وخارج الدراسة اللي أنت تدرسها، هذا هو صلب أمورك، هذا الارتباط صلب الأمور. مثل ما أنت من الجامعة ترجع لبيتك، احنا هم من الحياة نرجع لبيتنا، إمامنا، إمامنا هو بيتنا، إمامنا هو راحتنا، إمامنا هو كهفنا الذي نرجع إليه بعد ضجيج الحياة. هذا البرنامج ينبغي أن نقدر القائمين عليه ونشكرهم ونلتزم به قدر إمكاننا، لأنه حقيقة النص الذي تقرأه دعاء الندبة فيه ما فيه من كنوز في معرفة أهل البيت عليهم السلام. إذا تلاحظ المتن فيه العشرات من الروايات مذكورة، مضمونها مذكور، يعني مضمون الدعاء يتضمن العشرات من الروايات المتفق عليها في الكتب المروية في الكتب المعتبرة، إضافة إلى السبك الذي سبك به الدعاء والذي يربط الإنسان روحيا وفكريا أيضا وعقائديا بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى للإخوة جميعا التوفيق، ولنا جميعا التوفيق في هذه الطاعة. الحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه أسئلة نبدأ بقراءتها. يقول: الاستشهاد أو بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام نزلت الآية يا أيتها النفس المطمئنة، ما هو تفسيرها؟ للتصحيح، الآية نزلت قبل استشهاده طبعا، أيام نزول القرآن كان الحسين عليه السلام مما قد ولد أو بعد ولادته، المهم، لكن تأويلها في الحسين عليه السلام، الروايات تذكر أن تأويلها الصحيح والتام هو الحسين عليه السلام. وواضح النفس الآية تتكلم عن نفسها أن النفس المطمئنة ترجع إلى ربها راضية مرضية، بشارة للنفس المطمئنة. النفس المطمئنة ما هي؟ حديث طويل هذا، أن النفس المطمئنة ما صفاتها، ما خصائصها، لكن يختصر كله، كل هذا الحديث الطويل يختصر بالنظر إلى واقعة كربلاء. تجد الحسين عليه السلام مصداق النفس المطمئنة، ماكو داعي نحكي هواية ونفصل، انظر إلى ما جرى في كربلاء، تجد أن الحسين عليه السلام مصداق أكمل للنفس المطمئنة التي بقيت مطمئنة إلى أن خرجت إلى ربها. فارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية مرضية لعلها بشارة من الله عز وجل وجزاء من الله عز وجل على تلك النفس المطمئنة، أو على ذلك الاطمئنان والصبر والمثابرة. الحديث في هذه القضية طويل جدا، لأنها أولا من جهة مرتبط بالقرآن، ومن جهة مرتبط بسيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا ما يمكن بهالعجالة أن نقوله. عند ظهور الإمام المهدي عليه السلام 313، هل هم أصحابه الخلص؟ وهاي الناس شنو مصيرها؟ يقول هاي الناس شنو مصيرها إذا 313 أصحاب الإمام، هاي الناس شنو مصيرها عندما يظهر الإمام؟ أي أولا الظاهر والله العالم أن 313 هم الرؤوس، يعني الذين يقفون مع الإمام كقادة ويوجههم إلى الأطراف، مو أنه الناس كلها تروح قتل و 313 واحد هم الشعب. لا، هم مو الشعب، هم القادة. يبقى شعب العالم موجود، الأصناف موجودة، الشعوب موجودة، لكن تلك الشعوب تهتدي بالإمام بما يرسله إليهم الإمام من أصحابه هؤلاء الخلص الكمل، والله العالم. وتمتعه فيها طويلة بالدعاء. شنو معنى تمتعه فيها طويلة؟ الإمام صلوات الله عليه إذا ظهر في هذه الدنيا، فمتعة الإمام المهدي عليه السلام وكل معصوم في الدنيا ما هي؟ إقامة العدل، أن يقيم حكم الله عز وجل بين الناس ويقيم العدل فيهم، فإن ذلك من أعظم المتع الروحية، والله العالم. على ماذا يقتصر التقليد؟ التقليد في الفروع، التقليد للفقيه المتخصص إنما يكون في الفروع الفقهية، هذا عمل تخصصي. وأما في العقائد فينبغي لك أن تقتنع بالعقيدة، ينبغي لك أن تفهم العقيدة جيدا وتقتنع بها، ففي العقائد لا تقليد، أما في الفروع فالتقليد واجب على غير المجتهدين. في دعاء الفرج نقول يا محمد ويا علي، يا علي ويا محمد اكفياني فإنكما كافيان. لماذا نستكفي وننتصر بهما من دون الله عز وجل؟ شلون من دون الله؟ من قال من دون الله؟ صلوا على محمد وآل محمد. كل توسلنا بأهل البيت عليهم السلام إنما هو بأمر من الله عز وجل. الله أمرنا أن نتوسل إليه بهم، هو الله أمرنا بذلك، أمرنا بحبهم وطاعتهم والتوسل إليه بهم. فإذا توسلنا بهم فقد توسلنا أو فقد أطعنا الله عز وجل. هذا السؤال مثل بعضهم يقول شلون إبليس يطالب بالسجود لآدم، المفروض بس يسجد لله. بعض المتصوفة يقولون أنه إبليس سيد الموحدين، ليش؟ لأنه رفض أن يسجد لغير الله، ما سجد لآدم، ما قبل. يقول له هو الله قال له الذي يعاند الله عز وجل هذا سيد الموحدين يصير؟ الله قال له اسجد لآدم، أنا أريدك تطيعني في السجود لهذا الخلق، فعاند، فهذا يقال سيد الموحدين. هنا كذلك نقول الله أمرنا بالتوسل بهم إليه، ومن لا يفعل ذلك فقد عصى الله عز وجل. يريد يقول واحد يجي يقول لا أنا أدعو الله عز وجل بس ما أجيب طاريهم أبدا، لا محمد ولا علي ولا آل محمد، يا رب اطيني، ابقى منا 1000 سنة كل شيء ما تحصل، كل شيء ما تحصل. بل تحصل على الغضب والنقمة من الله عز وجل، لأنك خالفت الله عز وجل فيما أمر. وابتغوا إليه الوسيلة، أعظم وسيلة من وسائل التقرب إلى الله والدعاء إليه هم صلوات الله عليهم أجمعين. هل يحدث البداء في العلامات الحتمية؟ البداء عند الله عز وجل. البداء هو شنو؟ الله عز وجل يغير ويبدل قضاءه، هذا عند الله عز وجل. هكذا قيل أنه العلامة الحتمية فرقها عن غير الحتمية أن الحتمية لا بداء فيها يقال، وأما غيرها فيمكن أن يبدو لله عز وجل فيها، لكن ما أنا شخصيا ما أقدر أعمم، يعني الأمر إلى الله عز وجل، هو بيده الأمر، يده مبسوطة، يداه مبسوطتان.
نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بجعل سيدنا ومولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رباه يا سيدا، يا الله يا رباه يا سيدا، يا الله يا رباه يا سيدا، صل على محمد وآل الطاهرين، معجل ولي النصر والفرج والعافية. اللهم أغني عنا وشجعه في قضاء حوائجنا وكفاية ما أهمنا. اللهم زد شبابنا واسترهم، واستر أبناءنا وبناتنا بالحلال الطيب يا رب العالمين، وأبعد عنهم كل حرام وكل شبهة وكل سوء، ببركة الصلاة على محمد وآله.